السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا معكم أحبتي في الله في هذه السلسلة، سلسلة من سير سلفنا الصالح، ولا شك أن سماع هذه السير مما ينشط الهمم والعزائم، ومما يورث العبد إقبالا وإقداما على خالقه جل وعلا، وهو ينظر إلى أولئك الجبال، إلى أولئك الذين ضربوا لنا أروع الأمثال في صدق الإقبال على الله سبحانه وتعالى، وبذلوا الغالي والنفيس في خدمة هذا الدين العظيم. وبين أيدينا في هذه الليلة علم من الأعلام، وهو يعد من طبقة تابع التابعين، وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. هذا الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، شيخ الإسلام وعالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، كان يسكن رحمه الله تعالى بمحلة الأوزاع، وهي العقيبة الصغيرة ظاهر باب الفراديس بدمشق، ثم تحول بعد ذلك إلى بيروت مرابطا بها إلى أن مات رحمه الله تعالى. وقيل ولد في بعلبك، هذه المنطقة المعروفة ولد فيها ذلك الإمام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: نشأ الأوزاعي بالبقاع يتيما في حجر أمه، وكانت انظروا هذه الأم تتنقل به من بلد إلى بلد وتؤدب بنفسه، فلم يكن في أبناء الملوك ولا الخلفاء والوزراء والتجار وغيرهم أعقل منه، ولا أورع ولا أعلم ولا أحلم ولا أفصح ولا أوقر ولا أكثر صمتا منه رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير أيضا: قد بقي أهل دمشق وما حولها من البلاد على مذهبه رحمه الله نحو من 220 سنة، ثم انتقل مذهبه إلى الأندلس وانتشر هناك فترة، ثم ضعف أمره في الشام أمام مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وضعف في الأندلس أيضا أمام مذهب الإمام مالك الذي وجد أنصارا وتلاميذ في الأندلس، بينما لم يجد مذهب الأوزاعي أنصارا والتلاميذ. وكان من حسن كلامه ومنطقه أنه قال فيه: ما تكلم بكلمة إلا كان المتعين على من سمعها من جلسائه أن يكتبها عنه، يعني أنها كلمة نفيسة ولا تضيع، فالذي يسمع هذا الكلام يحرص على تقييده في الكتاب. وقد اكتتب مرة في بعث إلى اليمامة فسمع من يحيى بن أبي كثير وانقطع إليه فأرشده إلى الرحلة إلى البصرة، أرشد ذلك العالم الجليل، أرشد الأوزاعي أن يرحل إلى البصرة حتى يطلب من عالم البصرة. من هو عالم البصرة؟ الحسن البصري، وأيضا فيها ابن سيرين رحمه الله، وهؤلاء كلهم من التابعين. فسار إليها، جد الأوزاعي إلى البصرة حتى يطلب العلم على هذين الإمامين العالمين، الحسن وابن سيرين. فعندما وصل إلى البصرة وجد الحسن رحمه الله قد مات، لم يدرك الحسن البصري، قد توفي من شهرين، ووجد ابن سيرين مريضا، فجعل يتردد لعيادته، فقوي المرض به ومات، ولم يسمع منه الأوزاعي شيئا. وأخذ السيادة والريادة في البلاد في الفقه والحديث والمغازي وغير ذلك من علوم الإسلام. وأيضا هو حدث عن جملة من العلماء والتابعين، منهم عطاء بن أبي رباح وأبي جعفر الباقر وعمر بن شعيب ومكحول وقتادة وخلق كثير من التابعين وغيرهم. وكانت ولادته رحمه الله تعالى في حياة الصحابة، يعني ولد في حياة الصحابة، وروى عنه كثير من العلماء، منهم ابن شهاب الزهري ويحيى بن أبي كثير، هؤلاء من شيوخه، وأيضا روى عنه وشعبة والثوري ويونس بن يزيد وعبد الله بن العلاء بن زبر ومالك وسعيد بن عبد العزيز وابن المبارك وخلق كثير. في أي سنة ولد هذا الإمام؟ ولد سنة 88 من الهجرة، 88 من الهجرة. وكما قلنا كان خيرا فاضلا، وتوفي سنة 57 و100. يقول الأوزاعي عن نفسه: كنت محتلما أو شبيها بالمحتلم في خلافة عمر بن عبد العزيز. يعني في ذلك الوقت بلغ هذا السن وهو في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. يقول الأوزاعي رحمه الله: مات أبي وأنا صغير، فذهبت ألعب مع الغلمان، فمر بنا فلان وذكر شيخا جليلا من العرب، ففر الصبيان حين رأوه، عندما رأوا هذا الرجل الوقور فر الصبيان منه. قال: وثبت أنا، يعني هو كان صغيرا ولم يفر، فقال: ابن من أنت؟ فأخبرته فقال: يا ابن أخي يرحم الله أباك. فذهب بي إلى بيته فكنت معه حتى بلغت، يعني كان معه، فألحقني في الديوان وضرب علينا بعثا إلى اليمامة، فلما قدمناها ودخلنا مسجد الجامع وخرجنا قال لي رجل من أصحابي: لا رأيت يحيى بن أبي كثير معجبا بك؟ يعني هذا الرجل العالم كان يعجب بك إعجاب كبير، ما رأيت في هذا البعث أهدى من هذا الشاب. قال: فجالسته فكتبت عنه 14 كتابا أو 13. من علمه رحمه الله، انظروا إلى سعة علمه، يقول ابن هقل قال: أجاب الأوزاعي في 70,000 مسألة. تصور، أجاب رحمه الله في 70,000 مسألة أو نحوها. وقال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس 40 و100 يقولون الأوزاع اليوم عالم الأمة. وقال أمية: كان قد جمع رحمه الله العبادة والعلم والقول بالحق. هذه كل من صفات الأوزاعي. وقال الفريق: كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. وقال بشر بن المنذر: كان الأوزاعي كأنه أعمى من الخشوع، من شدة خشوعه وبكائه رحمه الله. وكان يقول ابن المسهر: كان يحيي الليل صلاة وقرآن. يعني انظروا أخواني كيف هؤلاء جمعوا بين ماذا؟ جمعوا بين العلم وبين العبادة وبين العمل الصالح. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، يجمع بين الخيرين، بين العلم والعبادة، بل العلم هو من أجل العبادات. يقول عبد الرحمن بن مهدي: إنما الناس في زمانهم 4: حماد بن زيد بالبصرة، يعني كان عالم البصرة حماد بن زيد، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. وكان يقول الربيع المرادي: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. هذه تزكية عظيمة من عالم جليل وهو الشافعي رحمه الله. ويقول وليد بن مسلم: رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يصلي يذكر الله حتى تطلع الشمس، ويخبرنا عن السلف أن ذلك كان هديهم، فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله والتفقه في الدين. وهذا فيه فائدة يا إخوان، الإنسان لا يضيع هذا الوقت المبارك. أي وقت؟ ها؟ بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الإنسان لا يحرم نفسه لذة الذكر، أذكار الصباح والمساء، أو يقرأ ورده من القرآن، يذكر الله عز وجل وحتى تطلع الشمس، ثم يمكث ما شاء الله، ثم يصلي ركعتين، ثم يفضي إلى عمله، إلى طلبه للعلم، التفقه في الدين. وكان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذه غدوتي، إن لم أتغدى خارت قواي. وقال الوليد أيضا: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما. انظروا إلى هذه الكلمة يا إخواني، كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. يعني عندما كان يجلس العلم ويطلع على أيدي العلماء والجلوس بين يدي العلماء كان كريما، قال عندما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وقال رحمه الله من الكلمات الجميلة المضيئة: من أكثر من ذكر الموت كفاه اليسير، ومن عرف أن منطقه من عمله قل كلامه. قال محمد بن الأوزاعي، هذا ابنه، ماذا يقول؟ قال لي أبي: يا بني، لو كنا نقبل من الناس كل ما يعرضون علينا لأوشك أنهن عليهم. لأن إخوانه القضية ليست مرضات الناس، إنما هي مرضات رب الناس جل وعلا. كانت أمه تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه، فتجده رطبا، تجد موضع المصلى ماذا؟ رطبا. بسبب ماذا أخواني؟ من يعرف؟ ها؟ من دموعه، من دموعه في الليل. وقال وليد بن مسلم: ما كنت أحرص على السماع من الأوزاعي حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام والأوزاعي إلى جنبه، فقلت: يا رسول الله، عمن أحمل العلم؟ قال: عن هذا، وأشار إلى الأوزاعي. وقال رحمه الله أيضا الوليد: كان الأوزاعي من العبادة على شيء ما سمعنا بأحد قوي عليه، ما أتى عليه زوال قط إلا وهو قائم يصلي. وقال مروان الطاطري رحمه الله: قال الأوزاعي: من أطال قيام الليل، تأملوا هذه الوصية الجميلة، من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوفه يوم القيامة. وكان يقول: ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة منه رحمه الله. وأما عن ثباته وصدوعه بالحق وأنه لا يخاف في الله لومة لائم، فالعجب العجاب. نذكر يعني من هذه الوقفات وقفة ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله، وذكرها الذهبي أيضا في سير أعلام النبلاء. قال: لما دخل عبد الله بن علي عم السفاح الذي أجلى بني أمية عن الشام وأزال الله سبحانه وتعالى دولتهم على يده، يعني دولة بني أمية دمشق، فطلب الأوزاعي، هو هذا الحاكم أراد الأوزاعي، طلب الأوزاعي، فتغيب عنه 3 أيام. الأوزاعي تأخر عن الذهاب إلى هذا الأمير 3 أيام، ثم حضر بعد ذلك بين يديه. يقول الأوزاعي: دخلت عليه وهو على سرير وفي يده خيزرانة. ما معنى خيزرانة؟ يعني عثر من الخيزران، والمسود عن يمينه وشماله. قال: ومعهم السيوف مسلته، يعني كلهم قد حمل ماذا؟ السيف والعمود الحديد. فسلمت عليه، سلم الأوزاعي عليه فلم يرد، لم يرد عليه السلام، ثم نكت بتلك الخيزران التي في يده، أخذ ينكت بها يعني على وجه الغضب، ثم قال: يا أوزاعي، ما قال له يا شيخ يا عالم يا كذا، يا أوزاعي، ما ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولئك الظلمة عن العباد والبلاد أجهادا ورباطا؟ هو يعني كوننا قضينا على بني أمية الآن، هذا الجهاد ورباط. قال: فقلت: أيها الأمير، سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: سمعت محمد بن إبراهيم التيبي يقول: سمعت علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رد عليه بالحديث. قال: فنكت بالخيزران أشد مما كان ينكت، يعني ضرب بها ضرب شديد، وجعل من حوله يقبضون أيديهم على قبضات السيوف، يعني الآن لعله يأمر بقتل الأوزاعي. ثم قال: يا أوزاعي، ما تقول في دماء بني أمية؟ ما تقول الدماء التي قتلت؟ فقلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. أيضا أجابه بحديث، فنكت بها أي بالخيزران أشد من ذلك، يعني غضب غضب أشد مما كان قبله. ثم قال: ما تقول في أموالهم؟ فقلت: إن كانت في أيديهم حراما فهي حرام عليك أيضا، وإن كانت لهم حلالا فلا تحل لك إلا بطريق شرعي. قال: فنكت أشد مما كان ينكت قبل ذلك. ثم قال: ألا نوليك القضاء؟ هنا يعرض عليه بعد هذا: ألا نوليك القضاء؟ فقلت: إن أسلافك لم يكونوا يشقون علي في ذلك، يعني هو كان يفر من القضاء رحمه الله، وإني أحب أن يتم ما ابتدأوني به من الإحسان. فقال: كأنك تحب الانصراف. فقلت: إن ورائي حرما وهم محتاجون إلى القيام عليهن وسترهن وقلوبهن مشغولة بسببي. هنا الأوزاعي الآن ينتظر ماذا يصنع به، هل يقطع رأسه؟ يقول: وانتظرت رأسي أن يسقط بين يدي. فبعد ذلك قال: فأمرني بالانصراف، أمرني بالانصراف. فلما خرجت فإذا برسوله من ورائي، رسول هذا الأمير أخذ يسعى خلف الأوزاعي، وإذا معه 200 دينار، يعني أرسل بها هذا الأمير ب200 دينار. فقال: يقول لك الأمير: استنفق هذه، يعني خذ هذه نفقة لك. طبعا هو ما يستطيع أن يردها. قال: فتصدقت بها، وإنما أخذتها خوفا. طبعا يا إخواني، الكلمات كثيرة عن الأوزاعي رحمه الله، ومضيئة وجميلة جدا. من كلماته الخالدة العظيمة يقول رحمه الله: عليك بآثار من سلف، تخلف عليك بآثار من سلف. من يقصد؟ ها؟ السلف الصالح، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني وإن سخطوا عليك وإن تكلموا عليك، يعني الناس اليوم يريدون أن يقدموا أهواءهم وآراءهم وشيوخهم ويقدموا عقولهم على ما كان عليه السلف الصالح. يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وقول الرجال، وإن زخرفوه وحسنوه، لا تنخدع بقول الناس، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. والله هذه كلمة عظيمة يا إخواني، أيضا من كلماته الجميلة خصوصا في هذا الزمان، زمان الغربة، زمان التحديات، زمان الذي كثرت فيه المحن والفتن، اسمعوا هذه الوصية واحفظوها واعملوا بها. يقول رحمه الله: اصبر على السنة، يعني هذه السنة النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت بسنة اصبر عليها، وقف حيث يقف القوم، يعني لا تتعدى ما كان عليه السلف الصالح، لا تزيغ، وقل ما قالوا وكف عما كفوا وليسع كما وسعهم. هذا الاتباع، هذا الاتباع، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يقول بقية بن الوليد: قال لي الأوزاعي: يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب نبيك عليه الصلاة والسلام إلا بخير، إياك أن تتكلم بواحد من الصحابة بسوء. يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عنهم فليس بعلم. هذه وصية عظيمة، احفظوها أيضا وعوها. وكان يقول رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، وهذا فيه رد على من نفى علو الله، إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وكان يقول أيضا، وهذا فيه رد على الزنادقة: لا يجتمع حب علي وعثمان إلا في قلب مؤمن. يعني كونك تحب علي ولا تحب عثمان أنت لست بمؤمن، أو أنك تحب عثمان ولا تحب علي أنت لست بمؤمن. متى تكون مؤمنا؟ حتى يجتمع في قلبك ماذا؟ حب علي وعثمان. وكتب رحمه الله إلى قتادة من البصرة، يقول له قتادة وهو كان في البصرة: إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة. يعني وشتت بنا البقاع، لكن ألفة الإسلام جامعة. ومن أجمل ما قال رحمه الله، أخواني هذه كلمة عجيبة جدا، وفيها كأنها تشخيص لواقعنا اليوم، الواقع الذي كثر فيه القيل والقال، وكثر فيه الجدل، وقل فيه العمل. كثر فيه ماذا؟ الجدل، وقل فيه العمل. تأملوا ماذا قال. قال: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل. إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. أعيدهم: إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم ماذا؟ باب الجدل وسد عنهم باب العلم والعمل. ومن أقواله رحمه الله الجميلة قال: العافية عشرة أجزاء. كم جزء العافية؟ عشرة أجزاء، تسع منها صمت، تكون في عافية ألزم الصمت، وجزء منها الهرب من الناس، يعني تقلل خلطتك بالناس. وكتب المنصور إلى الأوزاعي، أبو جعفر المنصور كتب الأوزاعي: أما بعد، يعني كتب له يعني أن يوصيه، فأوصاه بهذه الكلمات. قال: أما بعد، فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك ما جعل الله لرعيتك قبلك في عنقه، فاكتب إلي بما رأيت فيه المصلحة بما أحببت. يعني أنا أطلب منك أن توصيني، طلب أبو جعفر المنصور من الأوزاعي أن يوصيه وأن ينصحه. فكتب إليه: أما بعد، فعليك بتقوى الله، وتواضع يرفعك الله يوم يضع المتكبرين في الأرض بغير الحق، واعلم. هنا طبعا هو أبو جعفر المنصور من آل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: واعلم أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تزيد حق الله عليك إلا عظما أو إلا عظما، ولا طاعته إلا وجوبا. وقال رحمه الله أيضا بكلام هذه وصية أبو جعفر انتهت، كلمات موجزة جامعة نافعة. وكان يقول أيضا: ويل للمتفقهين لغير العبادة، يعني يتفقه ماذا؟ ليجمع المال، يتفقه ليصرف وجوه الناس، يتفقه للشهرة، يتفقه حتى يمدح في المجالس، هذا فقيه. يقول: ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات والشبهات. أما عن وفاته رحمه الله، يقول أبو بكر بن أبي خيثمة: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال: كنت جالسا عند الثوري. من الثوري؟ ها؟ سفيان الثوري. فجاءه رجل فقال: رأيت، يعني رأى في المنام، كأن ريحانة من الغرب، يعني قلعت. ريحانة ماذا؟ قلعت. فماذا قال له الثوري؟ قال: إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. إن صدقت رؤياك فقد مات الأوزاعي. فكتبوا ذلك فجاء موت الأوزاعي. سبحان الله، جاء موت الأوزاعي في ذلك رحمه الله، ومات سبحان الله، وما خلف لا ذهبا ولا فضة ولا عقارا ولا متاعا إلا 86 فضلت من عطائه بس فقط. يقول ابن أبي العشرين: سمعت أميرا كان بالساحل يقول، وقد دفن الأوزاعي، الآن هم كانوا في جنازة الأوزاعي ودفنوا، انتهوا من دفنهم. سمع هذا الأمير يقول: نحن عند القبر. يقول الأمير: رحمك الله أبا عمرو، فلقد كنت أخافك أكثر من ولاتي. سبحان الله، يعني هذا العلم له هيبة يا أخواني. وقال عباس بن وليد: حدثني سالم بن منذر قال: لما سمعت الضجة بوفاة الأوزاعي خرجت. سمع ضجة عظيمة، الناس حقيقة كلهم حزنوا على وفاته. قال: فأول من رأيت نصرانيا، حتى النصارى حزنوا عليه، وقد ذر على رأسه الرماد بسبب موت ماذا؟ الأوزاعي. فلم يزل المسلمون من أهل بيروت يعرفون له ذلك، وخرجنا في جنازته 4 أمم كلهم خرجوا في جنازة الأوزاعي، فحمله المسلمون، وخرجت اليهود في ناحية، والنصارى في ناحية، والقبط في ناحية، كلهم خرجوا. وكانت وفاته في بيروت يوم الأحد 28 صفر سنة 57 و100، وهو دون 70 بسنة واحدة، يعني كم عمره؟ ها؟ 69. رثاه بعضهم بقوله: جاد الحيا بالشام كل عشية قبرا تضمن لحده الأوزاعي، قبر تضمن فيه طود شريعة سقيا له من عالم نفاع. رحمه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به وبنبينا عليه الصلاة والسلام في جنات النعيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على حسن استماعكم.